إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإنجار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. حديث أبي ذر أخرجه مسلم في صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار أخرجه البخاري في صحيح. وهذه مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا، لأنهم إن عقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا جائرين مفاسد عظيمة، من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. هذا إجماع أجمعت عليه الأمة، أنهم لا يرون الخروج على أهل الجور من ولاة الأمور. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، حتى عند الكفار في ثوراته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالفسق والمعاصي والأثرة والاستئثار بالأموال والثروات، كل ذلك لا يوجب الخروج على ولاة الأمور خلافا لأهل الأهواء والبدع. ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا ولو كانوا جائرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل الأهواء، فأهل الأهواء يستحلون السيف، أي يستحلون الخروج على الجماعة، يخرجون على الأئمة بالسيوف. واستحلال ذلك يكون بالفعل والاعتقاد، كما عند الخوارج، فالخوارج يستحلون ذلك اعتقادا ويأتون به عملا، ويعملون السيوف في رقاب المسلمين ويكفرونهم. والاستحلال يكون بالاعتقاد، كما عند المعتزلة والرافضة وغيرهم، حيث يعتقدون استباحة الخروج، لكنهم قد لا يتمكنون، إما لعدم القدرة أو لانتظار الإمام الموهوم المعدوم كما يعتقد الرافضة. قال اللالكائي بسنده عن أبي قلابة قال: لا ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، وهذا ذكره بإسناد صحيح. ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج، أي أن سمتهم الخروج، فكان أيوب رحمه الله يسمي أصحاب الأهواء خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وروى الصابوني بسنده قال: قال عبد الله ابن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم معرفة. أولا، إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا الأصل: ما ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وإذا وقعت الفتنة فإنهم يعتزلون ولا يقاتلون في الفتنة ولا يشاركون في الفتنة لا بكلمة ولا بفعل. وأما أهل الأهواء كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في الواسطية، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد إلى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي من قتال الأئمة. فهذا أصل من أصول أهل الاعتزال وهو أصل من أصول الخوارج. وأما أهل السنة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، فيسمع ويطيع في غير معصية وإن جاروا وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم وربما قتلوا بعض المسلمين، فمع ذلك لا يرى أهل السنة الخروج عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وإن جاروا وإن فسقوا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في أمثال تلك الحالات: اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ولكن لا يجوز الخروج بأي صورة من صور الخروج، وإلا خالف الخارج الخارجي هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتن. العواطف والأهواء ينبغي أن تكون محكومة بالكتاب والسنة، لأن كثيرا من الناس يظنون أنهم يخدمون دين الله تبارك وتعالى بعواطفهم المشبوهة. لا كلام في نياتهم، فنياتهم موكولة إلى الله، لا أحد يراجع أحدا في نياته، فالنية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن لابد أن ينضبط العمل على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فكثير من الناس عنده حماسة وعنده عاطفة مشبوبة لخدمة دين الله ولا يطيق أن يرى المعاصي إلى غير ذلك من تلك الأمور، هذا حسن. ولكن ينبغي على الإنسان ألا يأتي بفعل ولا أن يتكلم بكلمة حتى يكون متأكدا أن ذلك مما أذن له فيه الشرع. أما أن يتكلم على مقتضى حماسته أو أن يعمل على مقتضى عاطفته في محبته لدينه، فهذا كما تعلمون يؤدي إلى خطر عظيم. وتستطيع أن تعرف مدى خطورة أمثال هذه الأمور، لأن كثيرا من الأشياء لا يستبين وجهه إلا بضرب الأمثلة المادية. أنت تعلم أنه عندما تكون هنالك غارة للكفار على ديار المسلمين، فإنه لا يحل لأحد بأي صورة من الصور أن يأتي بما هو مباح في حال السلم. يعني في حال السلم الناس يضيئون المصابيح وقد يجعلون ذلك بأعلى بيوتهم، لا أحد يراجعهم في ذلك ما لم يكن إسرافا. ولكن في ليل الغارة وطائرات الأعادي محلقة على دور المسلمين وعلى بلادهم، إشعال ثقاب بعود خيانة عظمى، وهذا في حالة السلم مباح لا شيء فيه. ولكن لو أن إنسانا أشعل عودا من ثقاب في ليل الغارة وطائرات الأعداء محومة، فهذه خيانة عظمى، لأنه يدل هؤلاء الكفار على عورات المسلمين وعلى ديار المسلمين. قد يقول: هذا أمر مباح وأي شيء فيه. نعم، هو مباح في غير هذه الحالة، أما في هذه الحالة فلا يجوز لك مطلقا أن تفعل مثل هذا الأمر، وإن فعلت فقد وقع الأبعد في دلالة الكفار على عورات المسلمين وعلى ديار المسلمين، وكأنه يتحمل وزر ما يكون من التدمير والتخريب والقتل والتشريد وما أشبه، وقد تلحق الهزيمة بالمسلمين بسبب هذا الفعل الذي لا يتحمل صاحبه مسؤولية بمر. فذلك إذا تقابل الجيشان ليس لأحد أن يندب نفسه ليبدأ القتال ما لم يأمره أميره وقائده، ليس لأحد أن يتحرك على حسب هواه. دين الإسلام دين نظم هذه العلاقات وضبطها ضبطا. المشكلة أن أكثر هؤلاء المتحمسين لا يعرفون فقه الجهاد ولا يعرفون معنى الإمامة. كثير منهم يحسبون أنها من أصول الدين وليس كذلك، كما قال شيخ الإسلام فيما مر النقل عنه رحمة الله عليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بأمثال هذه الحوادث والوقائع والنوازل التي تنزل بالمسلمين. فينبغي أن يرد الأمر إلى عالمه، فإذا رددنا الأمر إلى عالمه الذي هو عالمه الذي يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة أرحنا واسترحنا وخدمنا ديننا كما يحب ربنا ويرضى، وإلا فإننا نسير على غير سبيل ونمكن الأعداء من ديار الإسلام. ولو أنك تصورت مثلا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس، التفجيرات التي تقع في ديار وبلاد الحرمين، ما هي نتيجتها؟ يعني هل هؤلاء الذين يصنعون أمثال هذه الأمور سيتمكنون من تقلد مقاليد الحكم في ديار الحرمين؟ لن يكون. فما النتيجة؟ كما ترى حتما ما هي النتيجة؟ إحداث الفوضى، تقطع السبل فلا حج ولا عمرة، تحدث الفوضى في الديار. ومعلوم أنه إلى عهد قريب، إلى عهد الملك عبد العزيز، كان الحجاج لا يأمنون على أنفسهم، وقد يذهب الرجل مع امرأته ويعود بغيرها تخطف، وقد تقتل وتغتصب في الحج وفي ليلة التروية عندما يكونون قد تجردوا من المخيط، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى وقصدوا النسك، والظلام دامس والناس على إبلهم ونوقهم، يخطفوا الأطفال ويعتدى على النساء، ولم يكن أحد يستطيع أن يسير من مكة إلى المدينة إلا إذا هادن الأعراب والقبائل على جانبي الطريق، وإلا سلب ماله واغتصبت امرأته وقع عليه ظلم عظيم. هذه أمور معلومة، هذا تاريخ بوقائعه. ثم أذن الله تبارك وتعالى بالأمن والأمان، ماذا يريدون؟ ما هو التغيير المطلوب؟ ما هو؟ هؤلاء قوم لم يبلغوا من القوة ما يمكن أن يناطحوا به الدول الكبرى التي تملكت مكرا، تملكت المكر كما تملكت الكفر كما تملكت القوة. فماذا يمكن أن يصنع هؤلاء بإزاء هذا الوضع الذي هو قائم لا يمكن أن يتعامى عنه؟ ماذا يمكن؟ هنالك أمور لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصورها رجل من عامة الشعب، كأنه صار على كرسي حكم بلد وهو يعلم ما هنالك من القوة العسكرية ومن القوة الاقتصادية وما هنالك من العدة والعتاد التي عند الأعداء على حسب ما تأتي به استخباراته إلى غير ذلك في توازنات تلك القوة، بحيث أنه يمكن أن يدخل في معركة. إذا دخل في معركة غير متكافئة فهو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ما المراد؟ أشياء عجيبة. ما الذي يراد في ديار الحرمين؟ حتى لو كانوا كفارا كما يقولون، وأنهم لن يدخلوا الرياضة إلا فاتحين كما يقولون، ماذا تريدون؟ إحداث الفوضى في البلد. هل ستتملكون مقاليد الحكم؟ هيهات. والقوم عرب، القوم هنالك عرب، إذا انفلت زمام الحكم فلن يسيطر عليهم أحد، كما كان الشأن قبل أيام محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام رحمة الله عليه. وقع ما وقع كما هو معلوم من الحروب حتى وحد الله تبارك وتعالى الجزيرة على التوحيد. ما المطلوب؟ عندنا موجود وهنالك مفقود، يريدون أن يضيعوا الموجود من أجل تحصيل المفقود الذي لا يحصل. فلننمي هذا الموجود ولنستعن بالله تبارك وتعالى، ولنخلص لله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولنضبط الدعوة على منهاج النبوة، لأنها إذا ضبطت على منهاج النبوة استقامت الأمور. ولكن تسلل الإخوان المسلمون بعد هجرتهم من مصر ومن غيرها من ديار الإسلام إلى الحجاز، وأحسن الناس بهم الظن وعملوهم بالحسنى وأكرموهم وأعطوهم مقاليد دفة التعليم في البلاد، فغيروا مناهج التوحيد وصارت كتب التوحيد التي كانت قائمة على السنة، قائمة على كلام السلف رحمة الله عليهم، قائمة على كلام سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي وأمثال هؤلاء الناس، حتى ظهر هذا الجيل سلمان وصفر وعائض وأمثال هؤلاء الناس.
هم تكفيريون في حقيقتهم، تربوا على يد محمد قطب وأمثاله، ثم وقع ما وقع. ما الذي يريدون؟ إحداث الفوضى في البلاد، هذا هو المراد؟ ثم ماذا بعد؟ تقطع السبل، ينقطع الحج، لا عمرة ولا حج ولا سفر ولا إقامة ولا شيء. الله المستعان. فقاعدة أهل السنة والجماعة هي لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. أما أهل الأهواء الخوارج، هؤلاء يعتقدون الخروج ويخرجون. المعتزلة يرون القتال للأئمة من أصول دينهم، فجعلوا المعتزلة أصول دينهم خمسة: توحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف وما هو النهي عن المنكر عند المعتزلة؟ هو أصل من أصولهم الخمسة، من أصول دينهم الخمسة. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ الخروج على الأئمة وقتال الأئمة، هذا أصل من أصول دينه. فلنتعلم ما قرره سلفنا الصالحون مؤسسا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليه. قال الإمام رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ليس للإمام إذا فارقه الخوارج أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. فبين موقف الإمام أو الحاكم المسلم من الخوارج. المصنف رحمه الله تعالى يبين حال قتال الخوارج، يعني كيف يقاتل الإمام الخوارج. الخوارج فرقة ضالة من الفرق النارية، تكفر المسلمين وتبيح دماءهم وأموالهم وأنفسهم، يحل للسلطان قتالهم، لكن إذا هم عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم أو أهليهم بالقتل والخروج عليه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقتال الخوارج، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه وأظهروا قوله. وإذا كان الخوارج الأولون لم يرضوا بحكم علي أمير المؤمنين، فهل يتصور أن إماما من الأئمة أو حاكما أو رئيسا أو ملكا أو أميرا يكون في مستوى علي؟ هيهات، هذه خلافة راشدة، ولا تكون هذه الخلافة الراشدة كذلك على منهاج النبوة إلا بين يدي الساعة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كل من أتى بعده لابد أن يكون في مرتبة أدنى، لا يعلم مدى ما نزلت إليه إلا الله. فإذا استحلوا أن يخرجوا على علي وكفروه واستباحوا دمه، فكيف بمن بعده؟ يستبيحون كل شيء. هؤلاء الخوارج شر الخلق والخليقة، وهم فتنة الفتن، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما قال رسول الله. والبشرى في قوله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم قطع، لأنهم يتصورون كثيرا كما يحلمون طويلا أنهم عندما ينتشرون وينبثون وينتشر الفكر الخارجي بين الناس أن الأمر قد آل إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أهل السنة بهذه البشرى: كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فهؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وأظهروا قولهم، قالوا: لا حكم إلا الله ولا حكم إلا لله. وقال الإمام لما سمع هذه الكلمة رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أرادوا بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله ولا حكم إلا الله. وأهل السنة الذين يتكلمون عن الخوارج كما نتكلم يعتقدون كما نعتقد بفضل الله تبارك وتعالى أن الحكم بما أنزل الله من أوجب الواجبات على المسلمين، وأن على المسلمين أن يجتهدوا في إقامة حكم الله وأمر الله. أن كثيرا من هؤلاء مغفلون، يظنون أن الناس إذا تكلموا فيهم أنهم لا يقولون بهذا الأصل. لا، بل نحن ندين ونعتقد أنه يجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله في أنفسهم في كل كبير وصغير، في كل ظاهر وباطن، وأن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، لكن لا نكفر إلا من كفره الله وإلا من كفره رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا نتوصل إلى غاياتنا الشرعية إلا بالوسائل الشرعية. وأما هؤلاء فقد صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صادق في كل حين وحال: هؤلاء شر الرعاء الحطمة، تجد فيهم غلظة وتجد فيهم قسوة وتجد فيهم عنفا وتجد فيهم خشونة وتجد فيهم جهلا وغباء لا يفهمون، أغلقوا منافذ العقول حتى صارت بحيث لا يصل إليها من نور العلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتلهم، ولم يبدأهم بقتال، وإنما كان بدء القتال أنه طالبهم بأن يخرجوا له قتلة عبد الله بن خبيب، وكانوا قد قتلوه وقتلوا امرأته وكانت حاملا متما، فأخرجوا جنينها من رحمها بعد أن قضوا بطنها وقضوا رحمها واستخرجوا الجنين فذبحوه. فطالبهم بدم عبد الله بن خبيب، وكان من جند علي، كان مع علي رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه، وخبيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالبهم وأمر جنده ألا يبدأوهم بقتال، فلما جاءهم رسول علي رضي الله عنه أن أخرجوا لنا قتلات عبد الله بن خبيب، قالوا: لن نخرجهم إليه وسنقتلك كما قتلناه. فجهروا بالعداوة، فصف جنده بإزاء صفوفهم وأمر الجند بألا يبدأوهم بقتال حتى بدأوهم جند علي بالقتال، فاستأصلهم الله تبارك وتعالى حتى إنه لم يبق منهم إلا 7 أو 9 انتشروا كالنبات الخبيث في ديار المسلمين، يبثون بدعهم ونحلتهم وملتهم الفاجرة الفاسقة، حتى نمت بعد ذلك تلك النباتات السامة الضارة وتشكلت تلك التشكيلات هنا وهنالك، ثم عاودوا الخروج على الأئمة وعلى المسلمين يستحلون الدماء ويكفرون المسلمين. أكرم الله تبارك وتعالى عليا بقتالهم وقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقتل معه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكن في الخوارج من الصحابة أحد، حاشا، لم يكن معهم من الصحابة أحد، لم يتلوث أحد من الصحابة ببدعة من تلك البدع الاعتقادية، بفضل الله تبارك وتعالى ثبت الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. صار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، ولكن إذا خرجوا من غير قتال فلا يحل للسلطان قتالهم، ولا أن يصلبهم، ولا أن يجهز على جريحهم، ولا أن يأخذ فيئهم، ولا أن يقتل أسيرهم، ولا أن يتبع مدبرهم، ما داموا قد كفوا عن الناس شرهم، وما داموا لا يثيرون الفتنة، كما ذكر ذلك الآجري وغيره، ذكره الآجري في الشريعة، وهو مدون في كتب الاعتقاد في التعامل مع الخوارج. فكما قال الإمام رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، أي في أنفس المسلمين وأموالهم وأهليهم، وليس له، أي ليس للإمام، إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا أن يجهز على جريحهم، ولا أن يأخذ فيئهم، ولا أن يقتل أسيرهم، ولا أن يتبع مدبرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. عند مسلم في الصحيح من رواية علي رضي الله عنه: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. والحديث فيه دلالة على طاعة ولي الأمر وأنها مشروطة، على أن طاعة ولي الأمر مشروطة، يعني ليست مطلقة، فهي مشروطة بأن تكون في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا يطاع في هذه المعصية، ولكن لا يخرج عليه، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن عليه السمع والطاعة فيما أحب وكره، طالما أنه لا يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا يسمع ولا يطيع في تلك المعصية، لا أنه ينزع يدا من طاعة فلا يسمع ولا يطيع بإطلاق حتى يصير خارجيا، فقط لا يسمع ولا يطيع في تلك المعصية بخصوصها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، لقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، ولقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، فلا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، إن هذا يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. هذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان، هذا أمر معلوم، لأنه كما قال شيخ الإسلام: إنه لم يخرج قوم على حاكمهم، على أميرهم، على سلطانهم، إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ منه قبل الخروج. تقطع السبل ويروع الآمنون وتنتهك الحرمات ويشيع الفساد ويصير الناس بلا ضابط، وقد تعطل الصلوات في المساجد، وقد يعطل كثير من شعائر الله تبارك وتعالى بسبب الفوضى التي تحدث عند الخروج، لأنه يصير قتال، والقتال قد يكون في الشوارع وفي الميادين وفي البيوت كما يحدث في الصومال. الناس هنالك يتصارعون، والذين يقاتلون ويخرجون جلسوا في كراسي المعارضة، لأن الذين أخذوا بما يقال له الإسلام السياسي وفسروا الإسلام سياسيا وفسروا القرآن تفسيرا سياسيا صاروا بحيث تكون علاقتهم علاقة صدامية مع الحكومات الإسلامية ومع كل الأنظمة الحاكمة، فصاروا كأنهم حزب معارض، فجلسوا في مقاعد المعارضة، وصارت الحرب المشنونة من الحكومات الإسلامية لا على هؤلاء الخارجين، وإنما على الإسلام في أصله، لأنهم لا يميزون بين هذا وهذا، هؤلاء يقاتلون باسم الإسلام. والذين يقاتلون في الصومال اليوم، والذين أحدثوا الفوضى وأراقوا الدماء وخربوا الديار، وكانت الفرصة سانحة من أجل الاستقرار وإعادة الإعمار، والرجل الذي على رأس السلطة هناك هو شيخهم القديم، فربوا على يديه، وخرج هؤلاء الشباب الذين يقولون إنهم من شباب المجاهدين، خرجوا عليه بالسلاح، قد أتي به على رأس السلطة، ساعدوه. لابد أن تكون هنالك سلبيات، هذا أمر لا يمكن أن يتلافى، لأنه لا أحد يحكم في دنيا من صنع نفسه، هذا عالم معقد مضطرب وفي علاقات متداخلة، والناس قد صاروا بحيث إنهم في عموم الأرض كأنهم في قرية واحدة، لا يستطيع أحد أن يعزل نفسه ويقول لا علاقة لي بالآخر، لا يمكن. يأتيه الناس من أعالي البحار لغزو دياره ولدكها على رأس من فيه، كما هو معلوم في كل مكان، الذي جعل الأمريكان يأتون إلى أفغانستان شتان، وما أبعد ما بين أفغانستان وأمريكا. لماذا أتى؟ مصالح وتعقيد. وينبغي على المسلمين أن يعوا أمثال هذه الحقائق، ولا يتكلموا فيما لا يحسنون. الناس كلهم يتكلمون في السياسة ولا يفهمون فيها شيء ولا يعرفون من خباياها شيء، والعبد الفقير عندما يسمع أولئك الذين يتكلمون في السياسة يضحك في جيبه كما يقولون. الناس يتكلمون، هذا الذي يعلن وهذا الذي يعرفه الناس من الأمور السياسية، هذه قشرة ظاهرية قد تكون مخالفة لحقائق الأمور، وهم يحللون وينظرون ويؤسسون الأحكام على هذا الذي قد ألقي لهم، لا يعلمون شيئا. وتكون توحيد الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا هو أصل الأصول، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا والمرسلين من قبل والأنبياء أجمعين يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نريد أن نصلح النظام السياسي في مكة لأنه نظام قبلي فاسد فينبغي علينا أن نصلح هذا النظام، لم يبعث من أجل إصلاح سياسي على هذا النحو الذي يفهم هؤلاء، وإنما هو إصلاح العقيدة، فإذا صلحت العقيدة وجاءت المتابعة صلحت الحياة، كل الحياة في جميع مظاهره، لأن جميع نشاطات الحياة إنما تؤسس على توحيد الله. كل هذا الذي تراه إنما هو مبني على اعتقاد القلب، كل ما يأتي به الفرد الإنساني إنما هو ثمرة لمعتقده، سواء كان المعتقد صحيحا أم كان فاسدا باطلا. الناس إنما يصدرون في النهاية بأعمالهم وأقوالهم وحركات حياتهم على ضوء معتقداتهم. صحح هذا المعتقد ودل الناس على اتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم الحياة كما استقامت أول مرة عندما أرسل الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أصل الإصلاح، وكل محاولة للإصلاح تتنكب هذا الطريق وتمشي في غير هذه الخطة الربانية الإلهية النبوية الرسولية التي جاء بها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن ما تحدثه من الفساد أكبر بما لا يقاس بالنسبة إلى ما تأتي به من الصلاح والإصلاح إن جاءت من ذلك بشيء. فلا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح لما يترتب على ذلك من المفاسد الكثير. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. كثير من الناس إنما يخرجون على حكامهم لا من أجل الدين، ولكن من أجل سوء توزيع الثروة. يقولون استأثروا علينا بالثروات ونحن نعيش في الضنك. الناس يثورون من أجل المعدة، كثير من الناس إنما يثورون من أجل معداتهم لا من أجل دينهم وقلوبهم. ولذلك أكثر الذين يخرجون على حكامهم في البلاد الإسلامية من الغوغاء والرعاع وأمثال هؤلاء الذين يتحركون بلا ضابط ولا رابط ويحدثون الفوضى في البلاد، هم أصلا لا يكفرون حكامه ولا يدور لهم ذلك على بال، هم يبغضونهم لا تدري لماذا. وكلما وقع أمر علقوا قلوبهم بالحاكم لا بالله. يعني كنا قديما إذا وقع أمر من الأمور فإننا نفزع إلى الله تبارك وتعالى. كان الناس قديما في البادية إذا أمحلوا وأجدبوا فإنهم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى، وندب الله المسلمين إلى صلاة الاستسقاء حتى ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الغيث من السماء فيفزعون إلى الله. الآن إذا قطعت المياه نقول هؤلاء الذين يعملون في ذلك المرفق أقوام من أهل السوء، هم يأخذون أموالا ولا يأتون بما ينبغي عليهم أن يعملوا. فإذا لم يكن ذلك فإننا نتوجه إلى من فوقهم ثم إلى من فوقه. كلما حدث شيء الآن في المجتمع نقول هذا إنما صنعه الحاكم. الرجل من المسلمين يفسد في الطريق، يحفر حفرة يقع فيها من يقع من المسلمين بمركبته أو بقدمه، فمن وقع يستدر اللعنات على الحاكم. والفساد إنما هو في الناس، لأنه لابد من قاعدة عقدية أخلاقية يصدر منها الناس في أعمالهم وأقوالهم لتستقيم الحياة، لأنه لن يراقب الناس بعضهم بعضا تلك الرقابة التي يمكن أن ينشأ من ورائها خير. مهما كان القانون حاسما وصارما فإنه يمكن أن يلتف حوله، والناس كما هو معلوم يمكن أن يسرقوا وأن يغلوا ويمكن أن يقتلوا. طالما أنه لا يراهم أحد يستحلون ذلك أو لا يستحلون يأتون به، طالما أنه لا يقوم عليهم من دين الله تبارك وتعالى من شاهد وبينة ما يستوجبون به العقاب. فإذا لم يكن الوازع موجودا في الضمير وفي القلب وفي الاعتقاد فإن الفساد لابد حال بالمجتمع المسلم، ولابد من الفساد الإنساني بصورة من الصور. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام حد السرقة وأقام حد القذف وأقام حد الزنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقام حد الشرب على من شرب الخمر. فإذا أقيمت حدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمجتمع المثالي هو الذي يكثر خيره ويقل شره. أما أن يتصور الناس أن المجتمع المثالي هو المجتمع الذي لا شر فيه بمرة أنت في الجنة، هذا لا يكون في الدنيا قط. هذه دنيا فيها هذا الفساد وفيها هذا الانحلال وفيها هذا الضياع وفيها أمثال هذه الخروقات لسياج الأخلاق إلى غير ذلك، ولكن يكون ذلك محدودا ويكون العقاب قائما، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب كما هو معلوم. فالناس إذا أمنوا العقوبة أساءوا أدبهم، أما إذا استحضر العقوبة ظاهرة فإنه يتوقف عند حدوده ولا يتعداه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقاعدة أهل السنة وأصل من أصولها هذا الأمر، وإن جار حصل منه جور أو ظلم فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. إن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهو في الصحيحين من رواية أسيد بن الحضير رضي الله عنه. أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرا، والأثرة الاستئثار بالأموال دونهم، سوء توزيع الثروة على القانون الشرعي، استأثرون بالثروات، فعيش الناس في فقر، يعيش الناس في ضنك، يعيش الناس في عوز، في حاجة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى الأنصار بالصبر مع ذلك، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لدرء أعظم المفسدتين. قال المصنف وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا تحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره غير جميل غير حسن، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان أسود اللون أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه أو الخلافة أو الإمارة، وليست العبرة بشخصه بمظهره وبجمال وجهه وحسن طلعته. نحن لا نحتاج رجلا جميلا نتغزل في وجهه، ولا نقول شعرا بنسيب في جمال عينيه واحمرار خديه، إنما نريد رجلا عادلا يضبط الأمور، هذا ما نريد. فإذا يطاع ما دام أنه مسلم ولم يأمر بمعصية، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثة حاله أو لعيب في جسمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإن كان عابدا حبشيا مجدع الأطراف، فكل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى لو كان مريضا على هذا النحو أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له في غير معصية ويطاع ولو كان بهذه الصفة. وليس من السنة قتال السلطان، ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد ضعيف ولا حسن ولا صحيح ولا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن بقتال السلطان. ليس في السنة حديث واحد يدل على قتال السلطان المسلم. ولذلك لكي يخرجوا من هذا أعني الخوارج لابد أن يكفروا الحكام أولا، فإذا كفروهم استحلوا الخروج عليه، أما أن يثبتوا لهم الإسلام فذلك لا يمكن، لأنه حينئذ يقال لهم لماذا خرجتم عليهم ما داموا مسلمين، فهم يكفرون. فهؤلاء يكفرون وإن لم يعلنوا أنهم يكفرون، لا يخرجون إلا إذا كفروا. ولذلك كل الذين يشكلون الجماعات كلهم لابد أن يكونوا معتقدين التكفير في أنفسهم وإن لم يعلنوا، لأن تكوين الجماعات بالسمع والطاعة والإمارة والأعمال السرية والاجتماعات السرية والمناهج التي تدرس والغايات التي يسعون إليها من مرحلية وغائية إلى غير ذلك مع امتلاك الوسائل والعدة، كل هذه الأشياء من أكبر مظاهر الخروج على الحكام، بل هي أكبر مظاهر الخروج، لأنه يسير في حكومة بديلة كما يقال عند كثير من الدول حكومة ظل، فهو يأتي بحكومة موازية لأنه يحكم بشغور الزمان من الإمام، أي لكفره إذ كفره، وحينئذ يقول لابد من نصب سواه مكانه، ولابد لأهل العلم في كل مكان الذين يكونون منتمين إلى الجماعة ومنتسبين إليها ومنضمين إليه أن يتولوا شؤون كل قرية وكل محلة وكل بلدة، هذا ما يسعون إليه، ولكنهم ما زالوا في مرحلة الاستضعاف، فإذا قويت شوكتهم خرجوا على الناس بالسلاح، هذا لابد منه. فكل أهل الأهواء خوارج كما مر في كلام أيوب، كلهم خوارج يخرجون على الناس لا محالة بالسلاح في وقت ما، هذا أمر كبير وفيه فساد مستطير، يدمر المجتمع تدميرا، خاصة في هذا العصر. قديما كان الاضطراب يمكن أن يقع في بلد ولكنه بلد معزول، ولا يجرؤ أعداؤه على أن يتحركوا صوبه ولا أن يصيبوه بأذى في ذلك الزمان. وأما الآن فقرة عين الشيطان أن تقع الفوضى في ديار المسلمين، هذا ما يريده أعداء الدين. فالأحاديث كلها ليس فيها حديث واحد ولو كان ضعيفا يدل على أنه يجوز قتال السلطان، وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك مع تحريم الخروج عليه. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، يعني أن يفعل ما يشاء ويترك، لا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح السلطان ولكن بقواعد أهل السنة في المناصحة. وقواعد أهل السنة في المناصحة معلوم، ورأس ذلك أن يكون الناصح مناصحا للسلطان سرا بينه وبينه، لأن يقوم على ملأ وينصحه، ولكن أن ينصحه بينه وبينه، ولا أن يكتب في الجرائد والمجلات، ولا أن يتكلم في وسائل الإعلام، ولا أن يكتب الكتب توزع سرا أو جهرا، فهذا كله من الخروج على السلطان المسلم. وأما المناصحة فشيء آخر. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في حديث مسلم من رواية أبي رقية تميم بن أوس الداري. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح السلطان إذا جار ولم يعدل أو أخطأ ولم يصب، وأنه يترك لكي يفعل ما يشاء، بل لابد أن يبين له وأن ينصح، وهذا من حقه هو على أهل الحل والعقد من رعيته، من حقه على العلماء وعلى الرعية وعلى أهل المشورة وعلى أهل الرأي أنهم يناصحون، ولكن أخذا بضوابط النصح للسلطان، وهي ولله الحمد رب العالمين محررة في أماكنها في كتب برأسها، اقرأوها تعلموها. أما أن يقف الرجل كما قلنا على منبر بزاوية بنجع وأمامه ما لا يتجاوز أصابع اليدين قل والقدمين من العوام الذين لا يعرفون قبيلا من دبير، ثم يهيج الناس على حكامهم وعلى ولاة أمورهم إلى غير ذلك، فإذا رجع قال إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء، وأنت الآن على منبر بزاوية بنجع عنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند سلطان جاء. وهؤلاء المساكين الذين تهيجهم وتبث فيهم الكراهية لديار الإسلام صاروا بحيث إنهم لا ينتمون إلى شيء، يكرهون أوطانهم ويفرطون فيها كما يفرطون في عرضهم، لأنهم لم يعد عندهم انتماء لشيء. هذه أرض الإسلام، محبتها من الإيمان، والدفاع عنها جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والموت دونها شهادة. أرض الإسلام ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن لا نسعى إلى فقدها، لأن النزاع سيؤدي حتما إلى فقد هذه الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وما أمر الأندلس عنكم ببعيد، المتربصون كثر، ولكن أصحاب فقه الواقع لا يعلمون شيئا، الواقع الذي يناسب هواهم هم، وكالات الأنباء تطير الأنباء والأخبار هنا وهنالك فيما يحدث في العالم، أما ما يدبر لديارهم ولأرضهم لأرض الإسلام فإنهم لا يعلمون عنه شيئا، وإن علموا تعاموا عنه، لأنهم إنما يصدرون عن بغض وحقد لولاة أمورهم وشحنوا الناس بذلك، والله المستعان. ليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس في السنة دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، وكما قلنا لكي يخرجوا من ذلك هم يكثرون من أجل أن يريحوا أنفسهم، والأدلة موجودة، فأيسر للمبتدع أن يأتي بقواعد من عند نفسه أن يتكلم فيما لا يحسن. وفتنة العصر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه فتنة العصر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلمين أجمعين على حكم راشد يقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أيسر أن يكفر الناس على قواعد فاسدة وأصول باطلة ولكن أين السنة من هذا؟ ليس في السنة دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم عطفا على طاعته وطاعة الرسول، ولم يثبت لهم طاعة مستقلة، فإنهم يطاعون فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسول الله. فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، ولكن لا تنزع يد من طاعة ولا يخرج عليه، وإنما يعصون فيما أمروا به من معصية الله جل وعلا. أما أن تصير فوضى فهذه قرة عين الشيطان. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. ويقول منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو منكم، يعني ما زال عقد الإسلام له باقية. فإذا كان كذلك فلا يحل قط أن يخرج عليه، ولا أن تنزع يد من طاعة، ولا أن تشق العصا، فإن فيه فساد الدين والدنيا. في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى وتسلط الأعداء، وفيه ضياع الدين، فإنه لا أحد يقيم الحدود حينئذ، ولا أحد ينفذ أمر الله، ولا أحد ينفذ حكما من أحكام الله، وقد لا يرفع الأذان، وقد لا يصلى في مساجد الله، وقد يتحول المجتمع إلى غير وجه الإسلام الصحيح كما حدث في كثير من البلدان. يصير علمانيا لأن الذين يتكلمون حينئذ على الكعكة كثيرون، الإسلاميون السياسيون يحسبون أنهم وحدهم سيأكلونها حتى التخمة، ولا يتأملون في الذئاب المتربصة من أجل انفراط العق، ثم تثب تلك الذئاب المتربصة لتطالب بحقها وتصير فوضى. وكلكم يتصور ذلك، تصوروه وتأملوا فيما وقع في السودان، وكيف انفصل الجنوب، وكيف صار إلى حكم الصليب. تنسوا أمثال هذه الأمور، حافظوا على ديار الإسلام، وكل دار يرفع فيها الأذان ويؤتى فيها بالشعائر الظاهرة فهي أرض إسلام. قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمة الله عليه، فتكون فوضى ويقع الفساد ويقطع قطاع الطرق السبل، فمن الذي يقف في وجههم؟ الذين يقولون بنظرية شهور الزمان من الإمام يعدون الناس في القرى وفي النجوع في الحواري لكي يقوموا هم بإمساك دفة الحكم في كل مكان، يعني حينما تأتي إشارتهم ويقول قائلهم يا خيل الله اركبي وتقع الطامة، حينئذ يقوم هؤلاء من أجل ضبط المسائل في كل محل. هذا معلوم، ولو رجعتم إلى بحث العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط لعرفتم الخبير، ارجعوا إليه وتأملوا فيه وفي نقدنا له وما فيه من التدليس والتزييف والبذر والتحريف والجهل، الجهل المرتب، ارجعوا إليه وستعلمون خبيء القوم. لا أحد يستطيع حينئذ أن يضبط الأمور إذا وقعت الفوضى. قال المصنف رحمه الله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا أن يجهز على جريحهم، ولا أن يأخذ فيئهم، ولا أن يقتل أسيرهم، ولا أن يتبع مدبره. خوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم تبق له بيعة على الناس لأنه عندهم قد كفر، الذين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب، هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبوا. فيكون الدور والمهمة لأهل العلم من أهل السنة، هم الذين يحذرون منهم ويفضحونهم ويبينون بدعتهم وينفرون عن طريقهم وسبيلهم، فهذا إجراء وقائي. أما إذا خرجوا على الناس بأسيافهم فيأتي الإجراء العلاجي كما يعرف ذلك الأطباء. فإن العلاج كما هو معلوم ينقسم إلى شقين: علاج وقائي وإجراءات علاجية تأتي بعد. فالإجراءات الوقائية من التحذير والتنفير والبيان والدلالة على الحق والتحذير من البدعة ومن أهلها ومناظرة هؤلاء الذين خرجوا على الناس بهذه النحل والبدع إلى غير ذلك من تلك الطرق الوقائية، هذا من شأن أهل العلم، فيقومون بهذا العمل الكبير وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طالما أن هؤلاء الخوارج الذين اعتقدوا ذلك الاعتقاد واعتنقوا ذلك المذهب ليست لهم شوكة ولم يقاتلوا، أما إذا صارت لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار. انظر إلى عدل أهل السنة، هؤلاء يقاتلون أهل السنة على أن أهل السنة كفار ويستحلون منهم ما يستحلون من الكفار، وأهل السنة يقاتلونهم لا على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا وبغوا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج وقد كفروه واستحلوا دمه وخرجوا عليه، فلما سئل أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا ولكنهم قوم بغوا عليه، ولكنهم قوم بغوا علينا. فبين أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هؤلاء من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم يكلم الصحابة ويخاطبهم تحقرون قراءتكم مع قراءتي، فيذكرون الله كثيرا ولكن لا تتجاوز قراءتهم حناجرهم أو تراقيهم، ومع ذلك فقد استحلوا ما استحلوا من المسلمين الموحدين المؤمنين الصادقين وخرجوا عليهم بأسيافهم واستباحوا دماءهم وعدوهم كفارا واعتقدوا ذلك في قلوبهم، فهؤلاء من النفاق بمكان بعيد. لأنه يقول رضي الله عنه المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، أمنافقون هم؟ أكفار هم؟ من الكفر فر. فما حالهم إذن؟ هؤلاء قوم بغوا علينا. وأما لفظ إخواننا بغوا علينا فلم يقلها أمير المؤمنين في الخوارج، وإنما قالها في أهل صفين وأهل الجمل، إخواننا بغوا علينا. أما الخوارج فليسوا بإخواننا، ولذلك لم يقل إخواننا بغوا علينا. كثير من الناس يظن أن علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا في حق الخوارج، لا، هؤلاء قوم بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار، ولذلك لا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. فتنة خوارج، فتنة، لا تستطيع أن تقول هم كفار فيعاملون معاملة الكفار، ولا تستطيع أن تقتلهم ما دام خروجهم خروجا فكريا، يعني هم يتكلمون ولكن لا يخرجون بأسيافهم على المسلمين، فليس للحاكم للسلطان أن يقتلهم ولا أن يقاتلهم، ولكن يرشدهم وينصحهم ويرسل إليهم أهل العلم كما فعل علي رضوان الله عليه عندما ذهب عبد الله ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم ورجع منهم جملة كبيرة بفضل الله تبارك وتعالى، وبقي من بقي فقاتلهم علي وقتله رضي الله عنه. فمحنة كبيرة هؤلاء الخوارج، ويحتاجون لتضافر وتعاون أهل السنة ليجاهدوهم بالحجة والبرهان لكي يدخلوهم أقماع السمس كما يفعل أهل السنة مع المبتدعة، يقمعونهم فما يزالون يحذرون منهم وينفرون من طريقهم ويبينون للمسلمين ما هم عليه من الضلال والزيغ المبين حتى يحذروهم وحتى لا يخدع بهم أحد من المسلمين الطيبين. علي رضي الله عنه لم يصلي على القتلى منهم بل قيل له: من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ فقال: هم أهل حروراء، وهي قرية بالعراق كان الخوارج قد نزلوها، فصار هذا اللقب أهل حروراء علامة على الخوارج. فهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لم يقل فيهم أبدا إخواننا. وأما أهل الصفين فإنه كان يصلي على قتلاهم ويقول: إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف، لأنهم قتلوا فيقول: طهرهم السيف، إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف. ولو كانوا عنده كفارا لما صلى عليهم ولا جعلهم إخوانه ولا جعل السيف طهرا له، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المجلد السابع من كتابه العجاب منهاج السنة رحمة الله عليه. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوه، شقوا بطن وليدته وكانت حاملة، وذبحوا الوليد ذبحا كان يصرخ لأنها كانت حاملة متمة، فشقوا بطنها عنه واستخرجوا وذبحوه. واحد منهم بعد ذلك ضرب خنزيرا بسوطه، فأقبلوا عليه وقالوا: ويحك، هو لذمي، ينبغي عليك أن تستحله، أن تستحل الذمي، يعني أن يذهب إليه ويقول له: اجعلني في حل، فقد ضربت خنزيرك بصوتي بغير حق. وأما عبد الله بن خباب اقتلوه، حلال عليك، وأما وليدته فابقروا بطنها واذبحوا وليدها بعد أن تستخرجوه، لا شيء. هذه قواعد الخوارج، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم وأن يغزوهم ما دام أنه لم يحصل منه معتدى، فهم ضلال بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلوا ولا يجهز على جريحهم، لأن الجريح انكف شره، ولا أن يأخذ فيئهم، يعني لا تغنم أموالهم، لأن هذه الأموال أموال المسلمين، لأنه لم يحكم عليهم بالكفر فلا تصير غنيمة. انظر إلى عدل أهل السنة حتى في المخالف، هم كذلك والله مع كل مخالف، إذا كان أهل السنة أهل سنة بحق، يقولون الحق ويعدلون في الخلق، يعدلون في الخلق ويقولون الحق، هذه علامات أهل السنة. وأما أهل البدعة فيظلمون الخلق ولا يقولون الحق، إذا كان الحق لهم جاءوا إليه مذعنين، وإذا كان عليهم ولوا عنه مدبرين، ضلال مبتدعة. ولا يقتل أسيرهم لأنهم مسلمون وقد كف شرهم بأسرهم وبجرحهم، وليس له أن يتبع مدبرهم إذا انهزموا، يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم لأنهم قد كفوا شرهم بانهزامهم. بعد هذا البيان في هذا الأصل من أصول أهل السنة، هو أصل كبير أدى إلى الاختلال فيه بعدم معرفته، فأكثرهم لا يعرفون أصل أهل السنة، أصل هؤلاء جهال، لكن عندهم حماسة حركها عندهم أولئك المهيجون الخطباء والوعاظ الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، يهيجون ويأتون بمن يغني، وأكثرهم يسمعون الغناء ويقولون عن أناشيد كأنما يسمون الخمر بغير اسمها، وكل هذه الأناشيد تهيج وإثارة للكوامل، ويأتون بأمثال هذه الأشياء، فهم جهال ضلال مبتدعة، يحتاجون إلى نور العلم، ولو أصغوا إليه بأسماع قلوبهم لعلموا الحق أين هو، ولتوقفوا عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.